الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل المحاضرة الثانية في الإجماعات في علم الفرائض، نشرحها من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 318، وكنا وصلنا إلى رقم 300 في المحاضرة الماضية، ونكمل الآن بقية الإجماعات التي نقلها إمامنا ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال 301: وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. هذه قاعدة معروفة، إنه الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات. بمعنى نحن عندما يكون معنا أخوات شقيقات يحصلن على الثلثين، عندما لا توجد الأخوات الشقيقات وتوجد أخوات لأب نفس النصيب. والإخوة لأب يعصبون الأخوات أيضا في المال إذا لم يوجد غيرهم، كما يعصب الأخ الشقيق الأخوات الشقيقات. فمراد هنا أن الإخوة لأب والأخوات لأب تسير خلف خلف الأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء، نفس النظام، إناثهم كإناثهم. بمعنى إن وجدت الشقيقة بتاخد نص، إن وجدت الأخت لأب دون الشقيقة طبعا بتحصل على النصف، إن وجدت الشقيقتان ثلثان، إن وجدت الأختان لأب ثلثان، إن وجد الأخ الشقيق يحصل على العصوبة على المال كله إن كان وحده، إن وجد الأخ من الأب يحصل على المال كله إن كان وحده، إن وجد الطرفين يعني من الذكور والإناث من جنس واحد فالذكر يعصب الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، فنفس نفس النظام، إلا أن وجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يعكر على على الإخوة والأخوات من الأبي، لأن هؤلاء أولى. من كان يتصل بالميت من طرفين فهو أولى ممن يتصل من طرف من طرف واحد. قال رقم 302: وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأبي إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. يعني نفس الكلام اللي قلناه، إذا كان معنا مثال، إذا كان معنا شقيقتان وأختان من الأب وعم، فالشقيقتان لهما الثلثان والأختان من الأب لا شيء لهما والباقي للعم، تمام؟ يبقى إذا استكمل الشقيقتان أو ثلاثة فصاعدا، يعني اثنتان فصاعدا، يعني خلاص إذا استكمل الثلثين خلاص ما عاد شيء للأخوات من الأبي، إلا إذا وجد القريب المبارك أو الأخ المبارك اللي هو الأخ من الأبي فإنه يعصبهن. مثال آخر: لو معنا شقيقتان ومعنا أختان من الأبي ومعنا عم وأخ لأب، فالشقيقتان الثلثان والأخ من الأبي يعصب الأختين من الأبي ولا يسقطن هنا، بينما سقطنا في المسألة السابقة لوجود لوجود المعصب، وهذا معنى قول إلا أن يكون معهن أخ ذكر، يقصد أخ لأب يعصبهن. وده نفس الشيء اللي حصل تقدم معنا في الكلام سابقا على بنات الابن مع البنات، نفس النظام. لما كانت أيضا البنات يستهلكن الثلثين وتبقى بنات الابن لا يحصلن على شيء إلا إذا وجد معصب، وده تقدم معنا في في المحاضرة الماضية. نعم، لو معنا شقيقة واحدة وأخت من الأبي يبقى نصف الشقيقة والسدس تكملة الثلثين، لأن الثلثين يعتبر نصيب البنات، فإن بقي منه شيء أعطينا اللي هو النائب بعدهن. يعني زي ما عملنا أيضا لو كان معنا بنت وبنت ابن، فالبنت تحصل على النصف وبنت الابن تحصل على السدس تكملة الثلثين، نفس النظام بين الشقيقة والأخت اللي قبل، لأن الثلثين ده نصيب البنات. تمام؟ إن وجد عدد من البنات العاليات يحصلنا عليه، كأن عدد من البنات يحصلنا عليه، عدد من الشقيقات يحصلنا عليه، فلا يبقى شيء لمن دونهن. فإن بقي منه شيء اللي هو السدس فيحصل عليه الايه؟ من دونهن. فالبنت إن كانت واحدة خدت النصف هيبقى سدس، تاخذ بنت الاب. الشقيقة لو كانت واحدة تاخذ النصف، هيبقى سدس تاخذ الأخت من الأبي. والباقي هل في عصبة؟ العصبة هياخذ، ما في عصبة يرد عليهن. في شيء اسمه الرد، يعني الآن لو الآن معي أخت شقيقة وأخت من الأبي بس على أساس ما في عاصب، فهنا هتصبح المسألة ردية، من نوع المسائل التي فيها الرد. كيف يرد؟ هنقول ايه؟ نص للأخت الشقيقة وسدس للأخت من الايه؟ من الأبي. نقصر المسألة من ستة، هيطلع ستة على الاثنين ثلاث سهام للايه؟ للشقيقة، وستة على ستة يطلع سهم للايه؟ للأخت من الأبي. لو جمعت الآن معنا ثلاث سهام للشقيقة وسهم للأخت من الأبي، بقي ايه؟ بقي، وبالتالي بقي سهمان. فهنعمل ايش؟ هنجمع سهم الايه؟ سهام الشقيقة وسهام الاخت من الابي، 3 1 4، ونجعل ده اصل المسألة ونلغي الستة، زي ما كنا بنعمل في العول. في العول نفس الشيء، لما كنا نجد عدد سهام 7 أو 8 أو 9 أو 10 كنا نلغي الستة ونضع ايه؟ ونجعل اصلا جديدا، ونتيجة الارتفاع بيؤدي الى النقص. هنا نتيجة النقص هيؤدي الى زيادة الانصبة، وبالتالي تصبح المسألة من 4 3 سهام للايه؟ للشقيقة، وسهم للاخت من الابي، فزاد انصبتهن. يعني الان الشقيقة كان معها نص، اصبح معها 3 من 4، يعني 3/4، والاخت من ابي كان معها سدس، الان اصبح معها 1 من 4 بدل 1 من 6. الشقيقة كان معها 3 من 6 اصبحت 3 من 4، يعني كانت نصف اصبحت ايه؟ 3/4. وهذه كان معها سهم من 6 اصبح سهم من 4، يعني كان معها سدس اصبح ربع، يبقى ده زاد، يبقى الرد بايه؟ الرد بيزود. فما معنى الايه؟ الرد في تلك الحاله. تمام. نعم، لو معك اخ شقيق واخ الاب، يبقى الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب. نعم نعم، العصبه كده، العصبه مفهومش يعني ايه يما رحمين انه ايه يسيب له حاجه. العصب اما ايه؟ اما يكون في نفس القوه يدخلان سويا، واما يكون واحد اقوى من الثاني ما ياخذ شيء. فلو معي اخ شقيق واخ الاب، بالاجماع الاخ الشقيق يحجب الاخ من الابي. لا، لانها ليست عاصبه، فشويه الفروض فيها رحمه شويه، يعني بتبقى في فرصه. فلو كان معنا شقيقه واخت من الابي، الشقيقه اصلا مش عصبه، تاخذ تركه كلها، فتاخذ نصف، وتيجي الثانيه تاخذ ايه؟ سدس. فإن لم يكن سواهما في المسألة هنرد عليهما الباقي. تمام، كما وضحنا في الايه؟ قبل قليل. قال وأجمعوا، دي 303، وأجمعوا على أن الأخوات من الأبي لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأبي. حقيقة ان عبارة المصنف هنا فيها نوع من الغموض، كنا نحتاج الرجوع الى يعني نسخ اخرى، لكن لم يتسع الوقت للرجوع. لكن انا اعتقد ان معناها يريد ان يقول بانه الاخوات من الابي لا يرثن ما فضل عن الاخوات للابي والام، بمعنى انه انا لو معي اخوات شقيقات واخوات لاب فقط، فالاخوات الشقيقات سيحصلن على الايه؟ على الثلثين. هل الباقي للاخوات من الابي؟ الجواب لا. لا، الان لم يعد يبقى سدس، لان معنا عدد من الايه؟ من الاخوات، فحصلنا على الايه؟ على الثلثين اللي هو نصيب البنات، خلاص سدت، ما عاد ايه؟ ما عاد في مجال. طيب هل الباقي الثلث هذا يحصل عليه الايه؟ الاخوات من الابي؟ الجواب لا. حتى لو لم يكن هناك عاصب سيحصل الأخوات الشقيقات على الثلثين ويرد عليهن الباقي. وبالتالي إن كان معنا في مسألة أخواني شقيقات وأخوات من الأبي، فنقول المال كله للشقيقات فرضا وردا. ليش؟ لأنه يحصلنا على الثلثين بالفرض، والباقي اللي هو الثلث الباقي بالإيه بالرد. طب والأخوات لأب لا شيء. بينما لو كان معنا إخوة من الأبي إخوة هيحصلون على الباقي. لو معي شقيقات وأخ من الأبي أو إخوة من الأبي يعني عدد، فالشقيقات سيحصلن على الإيه على الثلثين، والإخوة من الأبي أو الأخ من الأبي سيحصل على الباقي عصبة الثلث. هو ده الفرق، ويبدو ده اللي أراد أن يشير إليه المصنف، لكن العبارة يبدو فيها بعض الإيه بعض السقط أو شيء من هذا القبيل يحتاج إلى مراجعة نسخ أخرى، لكن لم يتسع الوقت. المسألة التي بعدها 304، وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. معروف هذا، الجدة لها السدس بشرط عدم وجود الأم، لأن الأم تحجب الجدات جميعا، وبالتالي إن مات الميت عن جدة ومعها غيرها كعم فالجدة لها السدس والإيه والعم له الباقي. الكلام ده بالإيه بالإجماع كما أشار المصنف. قال المسألة التي بعد 305، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأبي، لأن الأم تحجب جميع الأمها جميع الجدات، يعني ده بالإجماع الأم تحجب جميع الجدات. ليس من شرط الجدة أن تكون من إيه من جهة الأم حتى تحجبها الأم، لكن هي تحجب الجدات سواء كنا من جهتها أو من جهة أخرى. فلو كان في المسألة معنى جدة أم ومعنى أم أب ومعنى أم، فالأم تحجب إيه أم الأم وأم الأب تمام وأم الجدة حتى، فجميع الجدات يحجبن بالأم، فده بلا شك إيه كما قال المصنف. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها اللي هي أم الأم وأم الأبي تمام، ما في إشكال. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، يعني علشان لا يفهم العكس، نحن نيجي نقول أم الأم تحجب إيه جميع الجدات والأب يحجب جميع الجدات، الجواب لا. ما الفارق بين الأم والأب؟ الفارق إن ميراث الجدات هو بالأمومة، يعني علة ميراث الجدات هو الأمومة، فإذا وجدت الأم الأصلية فلا جدة مع الإيه مع الأم، لأنه إزاي أنت هي ترث بالأمومة والأم الأصلية اللي هي الأم موجودة، خلاص هي أولى، وبالتالي ستلغي الجدات جميعا سواء كانت جدة من ناحية الأم أو من ناحية الأب أو حتى جدة إيه جدة اللي هي أم الجد تمام، سواء كانت أم أم ولا أم أب ولا أم أب أب تمام. أي نوع من أنواع الجدات سيحجبنا بالإيه بالأم، لأن ميراث الجدات بالأمومة، بينما الأب لن يستطيع أن يحجب الجدات إلا أم نفسه ففيها خلاف. يعني الآن اختلفوا في إيش؟ ما اختلفوا إن الأب لا يحجب أم الأم، ده بلا نزاع الأب لا يحجب أم الأم، لكن اختلفوا في إنه هل الأب يحجب أم الأب اللي هي الجدة الأبوية اللي هي أمه؟ فطائفة من العلماء قالوا لا، لأن علة إرثها وإن كانت تدلي به إلا أن علة الإرث في الجدات هو الأمومة وهو ليس أما. وبعض العلماء قالوا لا، أن إيه تحجب لأن في النهاية هي تدلي به تمام. وعلى هذا القاعدة التي تقال بأنه كل من أدلى بوارث فإنه يحجب عند وجوده، كانوا يستثنون فيها الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم لا يحجبون مع وجود حتى مع وجود الأم التي يدلون بها. من قال بأن الأب أيضا لا يحجب أم نفسه سيضيف استثناء آخر ويقول إن كل من أدلى بوارث فإنه يحجب عند وجوده إلا الإخوة لأم، فإنهم لا يحجبون بالأم، وإلا أم الأب فإنها لا تحجب بالأبي عند من يقول بإيه عند من يقول بهذا. علشان كده المصنف لم يتعرض له، لأنه إيه بيتكلم على مسائل الإجماع، وإنما تعرض لمسألة أخرى إن الأب لا يحجب أم الأم، ده ما فيهوش كلام لأنها لا تدلي به وفي نفس الوقت هي ترث بالأمومة، هي تدلي بالأم تمام. أما الإشكال في من تدلي به اللي هي أمه أم الأب اللي هي الجدة الأبوية، فلو مات الميت عن أب وأم أب، فطائفة من العلماء يقولون بأن أم الأب لها السدس والباقي للأب، وطائفة من العلماء يقولون أن أم الأب لا شيء لها لأنها تدلي بالأب، وأن الأب هو عصبة له كل الايه له كل المال، فالخلاف في ايه في تلك المسألة. نعم. الذي نعتقد ان انها تحجب به، لان الغالب عند العلماء انهم يقولون بان مسألة من ادلى بوارث يحجب عند ايه عند وجود من ادلى به الا الاخوة لام، فالاخوة لام متفق عليهم، لكن هذه المسألة الظاهر انها ايه انها يحجبها والله اعلم. ما ذكر تلك المسألة تقصد؟ ايه ممكن ما ذكرها، لكن اشار اليها الايه الرحبي رحمه الله تعالى. ان مات عن ام وام ام، نعم لا شيء لام الام في وجود الام. شوف في وجود الام لا تتكلم عن الجدات مطلقا. ها نعم ما فيش رحمية. ايه هو الرحمية اصلا بتاخد، احنا يعني بنتكلم على الصحاح وانت عاوز تجيب الرحمية؟ يعني الرحمية اصلا مش داخلة في الموضوع، احنا بنتكلم على الجدات الصحيحات، والجدات الصحيحات محجوبات بالايه بالام، فضلا عن الرحمية كمان ما مش داخلة خالص. قال واجمعوا على ان الاب لا يحجب ام الام. المسألة بعدها 307، واجمعوا على ان الجدتين اذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث ان السدس بينهما، جدتين في نفس الايه في نفس المرتبة واجتمعتا وقرابتهما سواء يعني بنفس الدرجة وكلتاهما وارثة مثل ام ام وام اب، يعني يقصد ايه في نفس المرتبة اذا اجتمعت الجدتان فما في لهم الا السدس، يعني ما يجيش واحد يقول لا ده كل واحدة سدس، لا الجدة مهما تعددت فليس لها الا السدس، كالزوجات كالزوجة والزوجات ما معهم الا الربع عند عدم وجود الولد، وان وجد الولد فما لهم الا الايه الا الثمن. ففي بعض المواريث وان تعدد اصحابها لا تزيد عن ايه عن مقدارها، فالسدس للجدات سواء كانت واحدة ولا عشرة، والربع او الثمن للزوجات سواء كانت واحدة ولا اربعة. تمام. فايه فده ايضا نفس الشيء. المسألة التي بعدها 308، واجمعوا على انهما اذا اجتمعتا، يعني بالكلام على الجدتين، اذا اجتمعتا واحداهما اقرب من الاخرى وهما من وجه واحد ان السدس لاقربهما، ده مثاله ان يكونوا من ناحية واحدة، اما من ناحية الام او من ناحية الاب، واحدة اقرب من الاخرى كام ام وام ام ام، فاجمعوا على ان مثل تلك الحالة ام الام تحجب ام ام ام، او ام اب تمام وام ام اب تمام، فام الاب تحجب ام ام اب. هذه الصورة التي اشار اليها المصنف، واجمع لانهما اذا اجتمعتا واحداهما اقرب من الاخرى ام 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 وهما من وجه واحد، يقصد من ناحية الام او من ناحية الاب تمام، ان السدس لاقربهما، السدس لاقربهما، فان كان معك ام ام وام ام ام فبالتالي ام الام اقرب درجة من ام ام ام، وهكذا ام اب وام ام اب، فام اب تحجب ام ام اب. التي المسألة التي بعدها 309، واجمعوا على ان الام تحجب الجدات، نفس الكلام، هو ايه هو نتيجة لما ما باطلاق واطلقها. المسألة التي بعدها 310، واجمعوا على ان الجدة لا تزاد على السدس، ايضا اكدنا هذا المعنى ان الجدة ابدا، الا ان هناك قولا شاذا عن ابن عباس وهو قول مهجور ان الام ممكن تصل الى الثلث، ان الجدة تصل الى الثلث، يعني يريد ان يعاملها كما تعامل الايه الام، الا ان هذا خلاف ما عليه الايه خلاف ما عليه الامة، واصبح قولا مهجورا، يعني ما إيه ما ليس هناك احد يقول به الان. قال واجمعوا على ان الجدة لا تزاد على الثلث. المسألة التي بعدها 311، واجمعوا على ان الجدة على ان الجد ابا الاب ابا الاب لا يحجبه عن الميراث غير الابي، يعني الجد اللي هو ابو الاب ما يحجبه عن الميراث غير الاب، صحيح ما في الا الاب هو اللي يحجبه، لا ام ولا اخ ولا شيء من هذا القبيل يحجب الايه الجد، ما في الا الاب فقط يحجبه، او جد اقرب يحجب جد ابعد، كان يكون ابو 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 اب وفي ابو اب القريب يحجب الايه البعيد، لكن كلامه هنا على مسألة الايه اللي هو ابو الاب اللي هو الايه اللي ما في جد اقرب منه، اقرب جد يعني اقرب جد ده اللي هو ابو الاب لا يحجبه إلا الإيه؟ إلا الأب نفسه، وليس له علاقة بأي إيه؟ بأي ورثة آخرين، أو لا يحجبه أي ورثة آخرين. المسألة التي بعدها 312، وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب، إن الجد أب يعني، لكن بلا شك لا يقصد أن تدخل فيها مسألة الجد والإخوة، إيه؟ لأن الخلاف فيها مشهور معروف يعني، ولن يغيب، لكن العبارة هنا مبهمة شوية، كانت تحتاج إلى توضيح، لعلها ربما سقط بعض الأحيان، تسقط من بعض النسخ شيء، لأنه هنا أجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب ظاهرها في جميع الأشياء، وعلى هذا سيكون الجد يحجب الإخوة، وده بلا شك ليس فيه إجماع يعني، يمكن يرجح ابن المنذر ما يريد، وإن كان ابن المنذر يعني الأصل فيه أنه شافعي، كما يعد علماء الشافعية في طبقاتهم أنه إيه من مجتهديهم ومن علمائهم، وإن كان استقل بإيه بأقوال وأراء، يعتبر هو في الحقيقة عالما مجتهدا، لذلك ينكر بعض العلماء على الشافعية، عدوا من الإيه عدوا معهم في طبقات الشافعية. المهم، لكن عموما حتى لو كان سواء كان ابن المنذر بيقول بأن الجد يحجب الإخوة، أو أن الإخوة يلفون مع الجد، لكن ليس بالإجماع يعني، المسألة عموما ليس فيها إجماع، لكن مسائل أخرى نعم فيها إجماع، أن الجد يحل محل الأبي، مثلا لما يكون معنا ابن وأب، فالأب معه السدس والابن عصبة، نفس الشيء مع الإيه مع الجد، كذلك مع البنات اللي هي الإيه فرق الثلاث التي يرث بها الأب هي نفسها مع الجد. تعلمون أن الأب يرث إما بالفرض فقط، أو الفرض والعصبة، أو العصبة فقط، يرث بالفرض فقط عند وجود الفرع الوارث المذكر، كأن مات الميت عن إيه عن ابن وجد، عن ابن وأب، فسيحصل الأب على السدس والباقي للإيه للابن، نفس الشيء لو كان الجد. كذلك بالفرض والعصبة مع البنات، إن مات الميت عن بنت وأب، فالبنت النصف وللأب السدس والباقي عصبة، نفس الشيء لو كان جد، بالعصبة فقط، إن كان ما فيش فرع إيه فرع وارث معه مطلقا، كأن مات الميت عن زوجة وأب، فالزوجة لها الربع والأب له الإيه له الباقي عصبة، نفس الشيء لو كان مكانه إيه جد، فده بالإجماع نعم يجري الجد وراء الإيه وراء الأب تماما في مثل هذا، هذا صح أن يقال إنه إيه حكم الجد حكم الأب بالإجماع في تلك المسائل كما هو معلوم. الظاهر يقصد هذه الإيه هذه الأحوال، وإلا فمسألة الجد والإخوة الخلاف فيها معلوم مشهور من أيام الصحابة، فلن يخفى على إمام كابن الإيه كابن المنذر رحمه الله تعالى. المسألة التي بعدها 314، وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن قبلها 313، وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، الإخوة لأم نعم لا يرثون مع ولد، والمقصود بالولد هنا سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن شرط الإخوة لأم الكلالة، ألا يكون للميت إيه والد ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، فلو مات الميت عن ابن وإخوة لأم فلا شيء للإخوة من الأم، لو مات الميت عن بنت وإخوة لأم فلا شيء للإخوة من الأم، فده بلا شك بالإجماع أنه لا ميراث للإخوة من الأم في وجود أحد من الأولاد سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي وجود أحد من الإيه من الآباء أو الأجداد سواء كان أبا أو جدا أو جد جد مهما إيه مهما على. المسألة التي بعدها 314، وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب، نعم الجد يحجب الإخوة، يحجبهم يعني يحجب الإخوة لأم بلا شك، لأنه إيه الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع، لكن الخلاف والنقاش بين الجد والإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما الإخوة لأم فالجد نعم يحجبهم بالإجماع، لأن شرط ميراثهم شرط الكلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، والوالد هنا يشمل الأب ويشمل الجد، وبالتالي الجد يحجب الإخوة من الأم بالإجماع. ممكن نعم ممكن دي تشير إلى أنه إيه يعني هنا فرقه يعني إيه لما جاء يتكلم على الإخوة ما جابش الإخوة كلهم، لو كان كان سيقول ان الجد يحجب جميع الاخوة، لكن قال بس هنا الاخوة لايه؟ لام. اصحاب الفروض لا يسقطون باي حال؟ لا، ليست قاعدة. كيف وما مات عشرات من اصحاب الفروض ممكن يسقطون؟ لعله المقصود بهم ستة لا يحجبون حجب حرمان، ستة لا يحجبون حجب حرمان، وإلا ما فائدة الحجب والشروط التي نضعها عندما إيه نتكلم عن أصحاب الفروض؟ يعني إحنا ما نتكلم عن صاحب فرض إلا ونضع له شروط، نقول بشرط كذا وبشرط كذا، يفهم من ذلك إن فقد الشروط سيسقطه، إما يسقطه إلى نصيب آخر أو ساعات يسقط خالص، يعني اللي إيه اللي ما بيتوفر فيه الشرط ساعات يروح خالص، وساعات ينتقل إلى إيه إلى فرض آخر بحسب الحال. تمام، زي الزوج والزوجة، الزوج والزوجة من الستة ستة لا يحجبون حجب حرمان، وبالتالي هينزل لكن ينزل إلى مقام آخر، فالزوج لما ينزل من الإيه من النصف ينزل إلى الربع، والزوجة تنزل من الربع إلى الثمن، فما بيروحوش خالص، لكن في آخرون زي الإخوة لأم شرط يرثون بشرط الكلالة، فإن ما وجد شرط الكلالة ما ياخدوش خالص، فبالتالي في ناس من أصحاب الفروض لما يفقد الشرط او لا يوجد الشرط ينزلون الى فرض اخر او عصبة او غيره. تمام، فلا يحرمون، وفي بعضهم يحرم، فما فيش قاعدة ان ايه ان اصحاب الفروض لا يسقطون بحال. لا، اللي لا يسقطون بحال هم الايه هم الستة الابوان والابوان والولدان والزوجان، اللي هم الايه الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان، وهم الأبوان والولدان والزوجان. نعم. أيوة، ممكن الجد، نعم، من جهة الأم نعم، لكن العكس من جهة الأب في خلاف، يعني اختلفوا. لو كان عندي مثلا أم لو كان عندي أم وأم أب، فهل الجدة القريبة من ناحية الأب تحجب الجدة البعيدة من ناحية الأم؟ خلاف بين العلماء حتى عند الشافعية أنفسهم، وذلك بسبب أن الجدة من ناحية الأم توفر فيها نوع من الإيه من القوة، لأنها من جهة الأم ومصدر الميراث ميراث الجدات، ومن ناحية الأمومة فمعها قوة كونها من جهة الأم، ومعها ضعف كونها إيه كونها بعيدة. والجدة من ناحية الأب اللي هي احنا بنتكلم الآن على أم وأم أب، والجدة أم الأب ستكون معها وجه قوة وهو كونها قريبة، ووجه ضعف وكونها من ناحية الأب وليس من ناحية الأم. فبعض العلماء ايه يعني يقول أنهما يرثان سويا، يعني يدي السدس لإيه لأم أم وأم أب، فيقول ايه انه يجتمعان في السدس، وبعضهم يقول ان ايه ان ام الاب تحجب ام لانها اقرب منها، على خلاف فصلناه في الايه سابقا. طيب، المسألة التي بعدها 315. قال واجمع لان اللي قبلها واجمع لان الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الاب، دي تكلمنا عليها. 315 واجمع على ان من ترك ابنا وابا ان للاب السدس، تكلمنا عليه ابن واب، يبقى الاب ساعتها يصبح صاحب فرض والعصبة للابن، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الابي، تكلمنا عليها ايضا. لو مات ميت وترك ابنا وابا فللاب السدس والباقي للابن عصبة، نفس الشيء لو ترك الميت ابنا وجدا فللجد السدس والباقي للابن عصبة، هذا بالاجماع كما يقول امامنا ابن المنذر رحمه الله تعالى. المسألة التي بعدها 316 واجمعوا على ان الجد يضرب مع اصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الاب وان عالت الفريضة. يعني نفس الشيء انه ان عالت الفريضة وتزاحمت، كما اخذنا في ايه في الكلام على الجد والاخوة، قلنا ان تزاحمت الفروض نحن بنفرض للجد ونسيب الاخوة خلاص، ما دام ايه حتى لو ايه لو كملت المسألة باصحاب الفروض من دون الجد بندخل الجد معاهم ونفرض له سدسا وتعول المسألة ولا يهم. كذلك الاب لا شك، يعني فالجد يمشي خلف الايه خلف الاب في تلك المسألة، ولا يسقط الايه ولا يسقط الجد في تلك الحالة، لان احنا جعلين له ايه جعلينه من اصحاب الفروض وفي نفس الوقت من الايه من العصبة، فان استطاع ان يحصل على الفرض يعني استطاع أن يحصل على فرض وعصر فبها ونعمت، وإن ما استطاع فيدخل بالسدس يزاحم، فأقل الأحوال يحصل على الإيه؟ على السدس. المسألة التي بعدها 317، قال وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب، نفس الإيه اللي تقدم معناها، للأب مع الابن السدس نفس إيه ما تقدم قبلها بمسألة اللي هي وأجمعوا لأن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب، نفس الإيه نفس المسألة فتعتبر تكرارا. 318، وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة، يعني الميت ما ترك صاحب سهم، يعني صاحب فرض وفي عاصب، فالمال للعصب كله أقرب العصبة، تمام، ما دام ما فيش الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فما وجدنا أصحاب فرائض، ما وجدنا أصحاب فروض، خلاص يدخل العاصب يأخذ المال، مات رجل عن ابن فالمال كله للابن، مات رجل عن أخ فالمال كله للأخ بلا شك. نعم، لا حتى لو لم يبلغ الحلم، نعم حتى لو كان جنين. ها الكلمة أراد أنه إيه فألحق الفراغ بأولى رجل ذكر، شوف المقصود الإيه المقابل للأنثى، المقابل للأنثى، ورجع أكدها بكلمة إيه ذكر ليدل على أن الرجولة المقصود بها المقابلة للأنثى وليس المقصود بها البلوغ باتفاق، أنه حتى لو كان جنين، فالإسلام لا فرق بين الصغير والكبير في مسألة الإرث. في بعض الشرائع إخواني يجعل للولد الأكبر نصيبا ليس لبقية الأولاد، بينما في الشريعة الأولاد كلهم سواسية، ويعني بمعنى الخلاصة أن مسألة العمر في الميراث لا اعتبار لها، بدءا من الجنين الحمل في بطن أمه، تمام، لو ماتت امرأة عن حمل في بطنها، لو مات رجل عن زوجته وهي حامل، تمام، فالحمل ده هننتظر إن كان ابن ولا إن كان بنت ولا كذا هنورثه، تمام، بشرط إن ينزل حي ولو دقيقة، تمام، لو نزل من بطنها، الآن مات زوجها وهي في بطنها الجنين، فننتظر فولد، تمام، نزل من بطنها وصاح استهل خلاص انتقل إليه الإيه الميراث، وبعدين حتى مات بعدها هنعتبره الآن هو معاه تركة ومات ونورث عنه، يعني هو مجرد ما ينزل ويصيح أخذ التركة ناحيته، تمام، مات تعتبر تركة أخرى، تمام، فالآن لو نزل ابن لو كان ولد، تمام، ذكر، فيصبح للزوجة الثمن وله الإيه وله الباقي، ويحجب عماته وأعمامه وعماته اللي هم إخوة الرجل وإيه وأخواته وغيرهم، تمام. طيب وبعدين الآن هو صاح واستهل ومات، الآن هنعمل تركة أخرى نعملها مناسخة، فهيموت يبقى ترك أم اللي هي كانت زوجة، تمام، ونشوف بقى هل له إخوة، تمام، هل له إخوة، طبعا مش هيكون له أبناء ولا زوجة، فهنشوف هل له إخوة، تمام، هل له أب، ونبدأ نعمل مسألة جديدة لأنه هو حول التركة بمجرد إيه ما نزل وصح. فلا فرق في الإسلام بين من عمره 100 سنة وبين من عمره عدة أشهر في بطن أمه، ما دام النسب ثابتا فالحكم واحد، وإنما كانت قاعدة الجاهلية التفريق بين الناس في الأعمار، إن القوي الكبير اللي بيدافع عن القبيلة، فكان مقياس الإيه مقياس الميراث عندهم الدفاع عن الإيه القبيلة والإتيان بالإيه والإتيان بالأموال، يعني إنه إيه بيستطيع يسعى وبيستطيع يحارب وبيستطيع يدافع عن القبيلة وبيستطيع يهجم على الآخرين، فكانوا إيه فكانوا يورثون هؤلاء دون الإيه دون من لا يستطيع، واللي ما يستطيع دول اللي هم الصغار، تمام، والنساء، فكان يزداد حال النساء والأطفال يزداد الطين بلة، تمام، ويزيد ضعفهم بينما يتقوى الإيه القوي. قاعدة الجاهلية كده دائما في كل عصر، إنها تزيد القوية قوة وتزيد الضعيف ضعفا، دي القواعد الجاهلية كده، يعني إيه ليش؟ لأنها تتحيز للأقوياء، لأن شريعة الجاهلية هي شريعة الأقوياء اللي هم بيشرعوها لأنفسهم، وطبعا تشريعهم ده من اجل ايه من اجل مكاسبهم، فدائما تجد الكفة تميل في الشرائع الجاهلية ناحية القوي. ليش؟ لأن الضعيف مش هو اللي بيشرع في النهاية، ده المسكين. تمام؟ مين الماسك بيده الزمام؟ هؤلاء الأقوياء. فالأقوياء فبالتالي هم اللي هيقننون، وهم اللي هيمشوا الأمور، فبالتالي لابد أن يقعدوا ما يفيدهم وما ينفعهم. زي ما على مستوى العالم يا إخواني الآن، يعني الآن مثلا دول زي أوروبا وأمريكا وغيرها، لما بيأتوا يعملوا قوانين دولية أو يعملوا أي شيء، بيعملوها لمصلحة من؟ لمصلحتهم، علشان تزيد الدولة الضعيفة ضعفا وتزيدهم قوة وتزيدهم استغلالا وتزيد الناس يعني وقوعا في قبضتهم اللي هي المنظمات الدولية وغيرها. دي هي بتعمل لمصلحة من؟ الأمم المتحدة بتعمل لمن؟ منظمة التجارة العالمية، منظمة الجات وغيرها من الأسواق المختلفة. دي هي بتعمل لمصلحة الفقراء والمساكين، بتعمل لمصلحة الدول الخيبانة؟ لا بتعملش لمصلحة الدول الخيبانة، لكن بتعمل لمصلحة أكل الدول. تمام؟ إنها يعني لم تستطع أكل الدول كامل، فبتبدأ بتشريعات جديدة علشان تأكل البقية الباقية اللي هي ممتنع عليها، فتعمل تشريعات جديدة وهكذا. تمام؟ السودان ما استطاعتش تأكلها كويس، تطلع لها قانون وتطلع لها انه البشير مش عارف ايه، وانه محكمة جنايات حقهم، قوانينهم كلها. تمام؟ مش عارف الايام صدام عمل لهم مشكلة، مش عارفين يأكلوا البترول في البلد، مش عارفين يعملوا حاجة، نطلع له حاجة. تمام؟ ونضربه بالقانون، كل شيء بالقانون، ما فيش اي مشكلة. ليش؟ لان القانون حقهم، والدولة دولتهم، والعالم عالمهم. تمام؟ والامم المتحدة بجيبهم، مشكلة. فده نفس الشيء، نفس الجاهلية كانت نفس الشيء، الكبير والقوي بيعمل لمصلحته، فالأقوياء كانوا بيهضمون الصغار، فازداد الايه؟ فده ما حصل، أن ازداد ضعف وهم ازدادوا ايه؟ قوة، حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. ها؟ أيوة الآن ايه مرتبط. في يوم من الأيام الجنين ده ممكن هو اللي يقوم بمصالح أمه كلها. يعني الآن هي نفس، حتى الأم لما بتؤمل في إيش يعني، وده الشيء الطبيعي، بتؤمل في يوم من الأيام أنه هيقوم ويصبح رجل، وساعة ما تبقى هي تعجز هو هيشيلها على دماغه، ده المفترض يعني. فده في الأمر كده يعني، في النهاية هو اللي يقوم بالمصاريف، في النهاية هتزوج، وهي هتصبح أمنيتها أنه هو يكبر ويتزوج ويصبح عنده أولاد ويسعد بهم ويسعدها ويقوم على خدمتها، ويوم ما تمرض هيشيلها على دماغه. فده المقصود يعني. المسألة التي بعدها قال 318، واجمعوا على ان الميت اذا لم يترك من له سهم مسمى ان المال للعصبة. تمام، ده تكلمنا عليه. المسألة التي بعدها 319، واجمعوا على ان ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم. يعني ابن الملاعنة اللي إيه أبوه لاعن أمه عليه، معنى أنه إيه أبوه لم يعني نفى نسبه. تمام؟ معروف الإيه، معروف الملاعنة وأحكمها. فالمقصود أنه هذا الولد أبوه نفى إيه، نفى نسبه بالملاعنة، خلاص بعد الملاعنة بينفى ايه نسب الولد ويصبح ناحية امه. فلو مات ويعني كبر ومعه ايه ومعه اموال ومات وترك زوجة وام واولاد، تقسم عادي عليهم، ما فيش اي مشكلة يعني. بس هو بيعتبر كأنه مالوش اب، فابوه اللي هو لاعن عليه لا يرث الاب ولا هو يرث الاب، خلاص، لانه ايه انتفى النسب بالايه بالملاعنة. تمام؟ ويصبح ايه اقاربه ناحية امه. تمام؟ فما فيش إشكال في هذا الجانب. وأجمع على أن ولد الملاعنة اللي هو لعن عليه يعني، إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم الطبيعية العادية، ما فيش إشكال. المسألة التي بعدها 320، وأجمع على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. ده بلا شك ان العلماء اجمعوا على ان القتل مانع من موانع الارث، واجمعوا على القتل العمد، واختلفوا في قتل الخطأ خلافا طويلا فصلناه سابقا، لكن الخلاصة قتل العمد عند الجميع، حتى المالكية، لان المالكية يقولون قتل العمد فقط هو المانع من الإرث. عموما فالكل سواء كانوا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ولا حنفية ولا أي شيء حتى الزيدية كلهم مجمعون على أن قتل العمد مانع من أن يرث القاتل من المقتول، لا من المال التليد ولا من الدية. ما خلاص ده في قتل العمد بلا شك، وإنما الخلاف في قتل الخطأ. وقتل الخطأ أيضا أجمعوا على أنه لا يرث من الدية. في قتل الخطأ أجمعوا على أنه لا يرث من الدية. ليش؟ لأن الدية بيؤديها هو، ما يدفعهاش ويروح يأخذ منها. فحتى الإمام مالك أو المالكية الذين يقولون بأن قتل ويتبعهم الزيدية الذين يقولون بأن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، ولا يمنع من الإرث عندهم إلا قتل العمد، تمام؟ لا يقولون بأنه يأخذ من الدية، وإنما مقصودهم من المال التليد اللي هو كان عنده. فالآن لو جاء القاتل العمد ده قتل واحد قتل أخاه خطأ قتل أخاه خطأ مش عمد، وكان أخوه ده عنده 100,000 أو عنده مليونين، عنده مليونين قبل قبل أن يقتل، وبعدين جاء الدية الآن 1.5 مليون ولا كم؟ 1,700,000 1,600,000 فجاء قتلوا خطأ فحكموا عليه بدية 1,600,000 تمام. فعند المالكية الآن سيرث من 2 مليون اللي هم كانوا موجودين الأول، أما 1,000,000 اللي هو 1,600,000 أو 700,000 اللي هو قدر الدية فمالوش دعوة به. ها يقسم على بقية الورثة، ها ما عاد اللي هو يعني في الدنيا خالص. الظاهر ان هذا يرجع الى ولي الامر، يرجع الى بيت المال، من حق بيت المال في تلك الحالة يعني ان رأى يمكن ولي الامر ان يسيبوله، لكن المقصود ان ليس من حقه، تمام. ففي تلك الحالة هيبقى هنعمل قسمة للاثنين مليون يدخل فيها القاتل على مذهب المالكية، بس على مذهب المالكية واتبعهم الهدوية. فهنعمل تركة في 2 مليون هيدخل فيها القاتل الخطأ، وبعدين نقسم 1,700,000 و600,000 وما يدخل فيهم القاتل خطأ حتى على مذهب المالكية والهدوية. فالكل مجمعون على أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، لا يرث من الدية. واختلفوا هل يرث من المال التليد بقى اللي هو قبل الدية أم لا. الجماهير من العلماء على أنه لا يرث من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية وتبعهم الهدوية، تمام. فده معنى قولي وأجمع على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. المسألة التي بعد 321 وأجمع على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، كلام اللي احنا وضحنا الآن وتكلمنا عليه. أجمع على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. طيب المسألة التي بعدها 322 قال وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كان مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كان مشركين فحكمه حكم الشرك. الظاهر أن سقطت كلمة أهل الشرك يعني، فحكمه حكم أهل الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. يعني مقصود أن إيه؟ إن وجدنا طفل لأبوين مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن وجدنا طفلا لأبوين مشركين فحكمه حكمهما، تمام. كانوا ركبين سيارة وهم مسلمون، وبعدين معهم طفل صغير عنده سنة عنده أشهر واصطدمت السيارة، فده ولدهم فحكمه أنه مسلم، تمام. 2 نصارى ركبين سيارة ومعهم طفلهم ماتوا، فالولد حكمه حكمهم يرث منهم، تمام. ما نجيش نقول ده ايه ده مسلم او شيء، لا، انه ما يرث منهم، لا يرث منهم لانه حكمه حكمهم. فده معنى كلام انه ايه ان ولد المسلمين هو معدود ايه منهم، حكمه حكمهم، يرث منهم ويرثونه، وديته كدية المسلم، تمام. واما ولد النصارى او ولد المشركين او ولد الكفار وجدنا بينهم فيرث منهم ويرثونه، وحكم ديته حكم دية المشرك على التفاصيل المعروفة في كتب الفقه. فالمسألة واضحة. ثاني قال وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كان مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كان مشركين فحكمه حكم أهل الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. المسألة التي بعدها 323، وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل. وده الكلام اللي أشرنا إليه، أنه إيه المرأة على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، تمام، أن الولد الذي في بطنها لأنه ابنه يرث ويورث، تمام، بس بشرط إيه؟ إذا خرج حيا فاستهل، يعني صح، أو إدى أي علامة تقوم مقام الإيه؟ الاستهلال كمص الثدي أو غيرها، يعني ما بكاش هنعمل له إيه؟ أن نقرصه علشان يبكي، فلكن نزل وحرك نفسه حركة فيها حياة يعني، تمام، وأدوا له الثدي، خد الثدي كذا وبعدين مات، فيعتبر حيا. يعني المقصود النبي أشار إلى علامة غالبة، لأن ورد في الحديث إذا استهل المولود ورث، فالعلماء جمهورهم لم يحصروها على الاستهلال، الاستهلال يعني الصياح، لم يحصروها على الاستهلال، واعتبروا أن يقاس عليها غيرها من العلامات التي تدل على الحياة، لأن مراد النبي والله أعلم بمراد رسوله أنه يعني إن نزل حيا وفعل شيئا يدل على حياته يعني، فالعلماء قاسوا عليها غيرها، قالوا ان يعني تحرك او نظر او ضحك او ابتسم او ربع او عمل اي حركات يشهد من حوله انه كان في حياة، يعني الكلام ده على اساس انه لو مات ساعتها يعني، وإلا لو عاش بعد كده خلاص قد المسألة واضح يعني، عاش يوم واثنين وثلاثة دي واضحة يعني، لكن القضية انه ان يكون نزل وعادوا النساء ما خرجوش من الغرفة ودقائق بيحموه ولا بيغسلوه ولا شيء من هذا القبيل ومات، فالآن ده ممكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، لأنه هيغير طريق التركة يعني. الآن مثلا لو كان له أعمام وكلام زي كده كانوا سيكونوا العصبة مثلا، وهو لو نزل هيلغيهم، تمام، فبالتالي تحصل مشاكل يعني. فالقابلات أو النساء الموجودات قالوا لا ده نزل وكان كويس وما كانش فيه شيء، صح ما بكى لكن فتح عينه وكذا وعرضت عليه واحدة منهم الثدي وربع ولا شيء وبعدين اختنق ولا حصل شيء، فتقوم مقام الاستهلال عند الجمهور من العلماء يعني، لأن العلماء لا يجمدون على النص، وإنما يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل حي يثبت حياته سواء بالصياح ولا بأي شيء يفعله. نعم نعم تمام. ها هو تمام يولد ده الاصل، لكن الان هو يتبع ابويه يعني، الان ده تابع لابويه، تمام، في اسره نصرانيه فهم نصروه، فابواه انت بقيت الحديث فابواه يهودانها او يمجسانها او ينصرانها، فهو تابع لهم، لكن لو خدناه ربيها ربيهم مسلم يعني، لكن الان في التركه، احنا بنتكلم على التركه، نعطي له حكم تمام، هو كان في ايديهم، خلينا بعد كده هنعمل له تمام، لكن الآن هو كان معهم عايشين في بلاد مسلمة أو شيء، ومعهم ابنهم وساروا بالسيارة وماتوا وهو طفل صغير، تمام، عنده سنة ولا شيء، نقول ده زي ما أنت بتقول ده مسلم، كل مولود يولد على الفطرة وبالتالي لا نورثه منهم، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لا، هو معدود منهم يأخذ إرثه وكل شيء، وبعدين بعد كده الدولة الإسلامية تشوف فيها نظرها، أو سيأخذوا بقى هيطالب بأعمامه ولا أقاربه إن كان له أقارب، لكن لو خديته الدولة تربيه أو خدوا حد من المسلمين يربيه على الإسلام. لا الطفل مش معتد بكفره، تمام، وإنما يؤدب، لو كان أبواه مسلمين وبعد نطق بالكفر ولا تكلم بالكفر يؤدب، ولكن لا يعد هذا كفرا إلا من البالغ العاقل، وإذا كانت الأحكام اللي هي أخف من الكفر ما بتعتبر ولا يحاسب عليها العبد إلا إذا أصبح بالغا عاقلا يعني، لو زنى ولا سرق ولا فعل شيئا من هذا هل نحده؟ لا نحده، تمام، حتى لو قتل ما يصبح قتل الصبي خطأ في جميع الأحوال، لو قتل عمدا حتى، تمام، فإن ما نحاسبه على أنه عمد ونقتله أو نقاصص به، وإنما يحاسب على أنه خطأ ونجعل العاقلة تدفع الدية يعني دفعهم دية، دي مسألة، لكن لا يقاصص به ولا يحد ولا يجلد ولا يرجم، ولكن يؤدب بس الأدب العادي. نعم ولو مسلم نفس الشيء. ها كيف؟ ممكن تحميه الدولة المسلمة. نعم نعم. لا هو يتبع الطفل يتبع أحسن أبويه دينه. الطفل العلماء يقولون الصبي أو الطفل يتبع أحسن أبويه دينه، فإن كان أحد أبويه مسلما فهو يتبع الإيه؟ يتبع في الدين. تمام. نعم في تلك الحالة نعم نعم، في تلك الحالة ما دامت أمه مسلمة فهنعتبر ايه مسلما، وبالتالي لا يرث ايه لا يرث من ابيه الكافر. ولكن كلامنا الاول وكلام المصنف على اساس ان ايه شوف قال ايه، هو خلي بالك بيضبط كلامه، قال وان كان مشركين، فما قالش احدهما مشرك، لا بيتكلم الان ناس اتنين مسلمين اب وام، فابنهم اللي بينهم مسلم بلا شك. اتنين مشركين اب وام وجدنا بينهم ولد، فالولد معدود من ملتهم. تمام. فبالتالي يرث منهم ويرثونه. تمام. نعم ممكن لو عقل. نعم ممكن دولة تحميه انه اسلم يعني. شوف لانه اصلا الحسنات او العمل الصالح ممكن يجري من الصغير يعني. نعم لكن فالان زي ما ممكن نحج بالطفل ممكن كذا، فالشيء الحسن بنايه بنجعله منه بنقبله منه يعني. تمام. وعلى اساس انه هو كان نافلة ايضا، لذلك قلنا انه ايه لو كفر الطفل او يعني تكلم بكفر او فعل شيء ما نحاسبه عليه حساب الكبير، لكن لو عمل احسان او شيء نحن نشجعه عليه، فممكن تحج به وممكن يصلي وممكن يصوم وممكن يفعل، فتكتب في ميزان حسناته كما يقول اهل العلم. تمام. فتكتب له لكن لا يكتب عليه. تمام. لا يكتب عليه حتى يصبح ايه بالغا عاقلا. في حالة ايش؟ ها لا اذا كان مسلما وعرف انه مسلم فانه لا ياخذ من ابويه شيئا. تمام. طيب المسألة التي بعدها قال 323 واجمع على ان الرجل اذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فسال. هذه تقدمت المسألة التي بعدها 324 وأجمع على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره، دي في مسائل الإقرار، مسائل معروفة في علم الفرائض تسمى مسائل الإقرار. تمام. أنه الولد ليس معروف النسب، ليس معروف النسب، فإن أقر به الرجل وبالتالي ما في شيء يعارض فنثبت إيه؟ نثبت نسبه له فلا مانع، إلا إذا كان في شيء يعني ما هوش يصلح كأن يكون متقاربين في السن أو يعني ما هوش، ففي تلك الحالة ما إيه لا يصلح لو كان إيه لو كان شخص بالغ يعني إيه ومتقارب معاه في السن. لكن عموما هنا بيتكلم عن الطفل، ستأتي في المسألة اللي بعدها ما أشرت إليه. قال واجمع على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف، لأنه لو له نسب معروف يبقى تبع نسب المعروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره. اللي بعدها 325 واجمع على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا أبي وأقر له البالغ ولا نسب للمقر معروف انه ابنه اذا جاز لمثله مثله، يعني مقصود انه ايه ان واحد غير معروف قال هذا ابي والاب اقر بايه بهذا ونسبة السن بينهما تقبل، يعني مش معقول يكون ده عنده 20 سنة وده 15، ما ينفعش انه يخلفه عنده 5 سنوات، لكن يكون في نسبة من الايه من السن ان يصلح ان يكون هذا ابن ذاك، فممكن ايه ممكن يقبل في تلك الحالة، بس لكن بشرط انه غير معروف النسب، لانه لو معروف النسب ينسب لمن هو معروف ايه اليه. هذه المسائل تأتي في الاقرار. تمام. بيأتي بها العلماء في باب الايه في باب ايضا الفرائض او في كتب الفرائض لعلاقتها بالميراث، لانها قد يترتب عليها الايه الميراث. المسألة التي بعدها 326 واجمعوا على ان المرأة اذا قالت هذا ابني لم يقبل الا ببينة، ليس هي بمنزلة الرجل، يعني مش زي الرجل تقول ده ابني خلاص ايه، لكن الرجل ان قال ابني وما فيش نسب معروف للايه للمقر له فممكن ايه ننسبه. وانفرد اسحاق اللي هو اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى المتوفى عام 238 صاحب احمد ويحيى بن معين وغيرهم، وقال اقرار المرأة جائز. تمام، ده تفرد له، لكن الاجماع على ايه على خلاف. المسألة التي بعدها 327، واجمعوا على ان الخنثى يرث من حيث يبول، ان بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وان بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. هذا مما يخص الايه مسألة الخنثى، وهو المشكل يعني اللبسة، فاللي هو اما له فرج امرأة وذكر رجل تمام له الآلتان، او له ايه ثقبتان. والمصنف هنا يتكلم على من له الآلتان، له فرج وذكر، فان كان بيبول من الذكر خلاص يبقى ذكر، وان كان يبول من الفرج فهو انثى، فدي علامة متفق عليها يعني. حتى رووا فيها حديثا انه ايه ورثوا الخنثى من حيث يبول، ولكن لا يصح، لا يصح يعني ايه ورثوا الانثى من حيث يبول، لكن لا يصح ايه حديثا، لكن العلماء متفقون عليه لان علامة ايه علامة واضحة، لانه معنى ان الآلة الاخرى زائدة وانها ليست ايه ليست شغالة يعني زي ما بنقول، وان الآلة اللي ايه نزل منها البول معناها هي المتصلة بالجسم وهي الايه اللي بتعمل وهي اللي شغالة، فدي علامة متفق عليها. ان كان له ذكر وفرج فان بال من الذكر فهو رجل، وان بال من الايه من الفرج فهو انثى كما اشار المصنف. واجمع على ان الخنثى يرث من حيث يبول، ان بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وان بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. المسألة التي بعدها 328، واجمع على ان السيد اذا كتب عبده كتابة صحيحة انه ممنوع من كتبه واستخدامه الا برضاه، يعني انه ايه يتركه على اساس انه ايه يحصل الفلوس ويكاتب ايه، لانه كاتب سيده فيسيبه يسعى علشان يسدد ايه يسدد اموال الكتابة. المسألة الاخيرة في باب الميراث في كتاب الفرائض 329، واجمع على انه ممنوع من اخذ ماله الا ما يقبضه عند محل ندومه، يعني يسيبه يشتغل ما ياخدش منه الاموال حتى ايه حتى يسدد الا في محل النجوم، النجوم المقصود بها ايه الاقساط، يعني منجم يعني مقسط، فهو بيتفق معاه في المكاتبة يقول له انا ادفع لك كل شهر كذا، فيتركه يشتغل ما ياخدش منه علشان يسدد له الايه تلك الاقساط او النجوم. تمام، ده كتاب الايه كتاب الفرائض تم من رقم 277 الى 329 من تكملة كتاب الولاء. نعم، مالها انه الان يعني المقصود ما يجلس يستغله، يتركه يسعى، ممنوع من كسبه، يعني ان اجمع لان السيد اذا كتب عبده كتابة الصحيح انه ممنوع من كسبه واستخدامه الا برضاه، يعني المفروض انه يتركه حتى يتفرغ للايه للسعي وحتى يسدد ما نجم عليه او ما قسط عليه، ده المقصود. دخل لانه الان متعلقة بمسألة الولاء، معروف احكام الولاء يعني الان مسألة الولاء ومسألة هذا الان العبد المكاتب ايش حكمه لو مات ايه لو مات ولم يكمل المنجم عليه، فلها علاقة يعني الان لو مات المكاتب ايش حكمه. فبعضهم يقول ايه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طائفة من العلماء يقولون انه ايه ما دام لم يسدد ما عليه وما تم السداد فانه يبقى ايه يبقى عبدا وبالتالي لا يرث ولا يورث. تمام، وبعضهم يقول ان احنا نشوف في تركته ان كان فيها ما يسدد، يعني الان مثلا انت لك قريب مكاتب وبعدين كتب سيده على 200,000 فدفع له 100,000 وباقي 100,000 فلما مات وترك فلوس، فبعض العلماء رأيه انه ايه انه يبقى عبدا باي صورة من الصور خلاص، وان الفلوس اللي سابها تكون ايه حق سيده لانه ايه زي ما يموت له عبد لانه هو وما يملك ملك لسيده. وبعض العلماء يرون انه ايه ان احنا ننظر تلك الاموال ان كان فيها ما يسدد باقي الايه باقي الاقساط ويكون الباقي بعد الاقساط تركه يرثه اقاربه، يعني الان مثلا هذا لو أنه لك أخ مكاتب فسدد 100,000 وباقي عليه 100,000 فجأة مات، تمام؟ فهل ترث أنت ولا يكون المال لسيده؟ على أقوال، منهم من قال إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وورد حديث بهذا الصدد، بعض العلماء ضعفه بعضهم إيه يقويه، ومنهم من قال بإن ننظر في تركته، فإن كان ما تركه يمكن أن يسدد بقية الأقساط، نسدد بها والباقي نجعله تركة. فبالتالي لو وجدنا في تركته 200,000 ممكن نسدد للسيد 100,000 ويبقى تمت الايه تمت الاقساط، والمائة الف دي ممكن انت تاخدها كايه كتركة، لانه كأننا لما سددنا المائة الف تحرر، وساعتها المائة الف الباقية تعتبر تركة ياخدها ايه اقاربه. كتاب الولاء هو تابع للايه تابع ايضا، لانه داخل في الموضوع كتاب الوصايا، فبنكملها ان شاء الله في الايه في الوقت الباقي حتى ايه نكون اتممنا على الموضوع. كتاب الولاء 330، قال واجمع على ان المسلمة اذا اعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم ان ماله لمولاه الذي اعتقه. يعني الان اجمعوا ان لو انت عندك عبد واعتقته وبعدين جاء مات الايه وليس له قرابة، فاجمعوا انك ايه انك ترثه، تمام، بالولاء. فده ايه ده الولاء، ان ماله لمولاه الذي اعتقه. المسألة التي بعدها 331، وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق، خلي بالك، يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقنا وأعتق من أعتقنا، وانفرد طاووس فقال ترث النساء. يعني دي مقصود إيش؟ أنا لو عندي عبد، تمام، وأعتقته خلاص فأصبح لي ولاء عليه. طيب وجيت أنا مت قبله وبعدين جاء هو مات، فيصبح ولاء لأولادي الذكور دون البنات، وده المقصود. فإن النساء في الولاء هنا لأنهم يقولون ينتقل، علشان كده يقولوا إيه للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، تجد تلك العبارة في كتب الإيه الفرائض. مقصودهم إيه؟ إن مسألة الولاء ليس فيها عصبة بالغير، بمعنى إن أولادي دون بناتي يرثون فيه، فما كانش فيه أولادي أبي، طيب ما كانش فيه أبي إخواني أو جدي دون ايه لا 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 بناتي ولا اخواتي ولا امي ولا شيء يدخل في ذلك. فان النساء ما لهمش في مساله الولاء الا يرثن من اعتقنا، انه تكون هي اعتقته، تمام، او من اعتق من اعتقنا، يعني انه يكون ايه انه يكون هذا اللي انا اللي هي اعتقته اعتق واحد تاني، تمام، فيصبح نوع من جر الولاء. فاما فبالتالي النساء ليس لهن في مسألة الولاء إلا أن يرثن من أعتقنا أو من أعتق من أعتقنا، يعني إن إيه إن معتق المعتق معتق المعتق كمان، تمام، فهو يعني مولى مولاها ممكن، لكن ما ترث بواسطة إن إيه إن أباها كان له ولاء ولا أخوها ولا شيء من هذا القبيل. فده الإيه دي عبارة المصنف. أقرأ تاني، قال 331، وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق اللي هو السيد، يعني كان سيد ولا وارث له، المعتق عفوا العتيق يعني اللي هو اللي كان عبد، وأجمعوا على أنه إذا مات الولي، لأن الولي تطلق على الإيه على المعتق والمعتق، لأن ده يقال المولى من أعلى وده المولى من أسفل، فأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، تمام، ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله مال العتيق لولد ذكور المعتق، تمام، دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقنا وأعتق من أعتقنا، تمام. وانفرد طاووس وقال ترث النساء. رأي شاذ. المثل التي بعدها 332، وأجمعوا على أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة. يعني الآن يعني كما قلت زي المسألة اللي فاتت، لكن أنا تركت إيه؟ تركت أب وإخوة، فمن أولى بالولاء؟ أبي دون إخواني، تمام، على أساس إن أنا المعتق، ولكن مت أنا قبل المعتق. المعتق هو مات وبعدين وتركت إيه؟ تركت أبي وإخواني، وبعدين مات مولاي اللي هو العتيق. فطبعا أنا مش موجود علشان أورثه، فانتقل الولاء مني لأبي قبل إخواني، فالأب مقدم على الإخوة في الإيه؟ في عصبة المعتق. ده المقصود بإيه بهذا. 300 المسألة التي بعدها 333، وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة. يعني أنا عندي مولى أعتقته، فحصل عندي مشكلة، قتلت واحد خطأ، فبيساهم الدية في تلك الحالة على العاقلة، فهو يساهم أيضا معهم، تمام، وإلا إيش فايدة الإيه؟ الولاء. المسألة التي بعدها 334، وأجمعوا على أن اللقيط حر، وليس اللقيط الولد الصغير اللي يجد الواحد، وليس لمن التقطه أن يسترقه. وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه. يعني أنت وجدت طفل، فما ليس لك الحق أنك تجعله عبد، فليس لا هو حر، تمام. وانفرد إسحاق، ما قالش أنك يكون عبد لك، لكن قال أن يصبح لك ولاؤه، يصبح لك ولاؤه. فالمسألة أجمع على أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه. يسترقه يعني يجعله رقيقا عبدا. وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه. يعني امرأة خدت لقيط وربته، فبيعتبر أن لها ولاء عليه، يعني لكن العلماء بيعتبروها تربية عادية وما لهاش علاقة بالميراث. إلا أن في بعض الشهادات لإسحاق وغيرهم من بعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن إيه؟ أن إذا لم يكن له قرابة فاللي هي الملتقطة أو المرأة اللي ربته هي أولى بإيه؟ أولى بماله. وده رأي حسن يعني جيد، ما دام ليس له إيه؟ ليس له قرابة، نروح نديه للدولة ودي تعبت فيه وربته، فرأي حسن عند عدم وجود الإيه؟ عند عدم وجود الورثة، وهو شبيه برأي إسحاق. الكتاب الأخير كتاب الوصايا، كتاب الوصايا أيضا له علاقة بلا شك بالإيه؟ بموضوعنا. المسألة من 335 إلى 348. قال كتاب الوصايا: وأجمع على أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. يعني الوصية للوالدين تكون جائزة عندما لا يرثان. متى لا يرثان؟ عندما يكون في مانع من موانع الإرث. يعني مثلا الإنسان مسلم وأبواه نصرانيان، فجي كتب لهم شيء من التركة، تمام، فلا مانع، ما يعني ايه، فلا مانع انه ايه يوصي لاقربائه او لابيه وامه، بشرط ان ما يكونوش ايه وارثين، تمام. فهنا ايه قيدها، خلي بالك، قال: واجمع ان الوصية لوالدين لا يرثان المرء، ما يكونوش ايه وارثين، والاقرباء ايضا الذين لا يرثون، اجمعوا انها ايه جائزة، ان الوصية جائزة. ده خبر ان جاء متأخر، تمام. المسألة التي بعدها 336، وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. يعني إن إيه لا تصح إنك أوصيت لإيه لابنك ولا لأخيك وهو وارث، تمام، لا تصح تلك الإيه الوصية إلا أن يجيز الورثة، ما فيش مانع، هم أحرار، تمام، ده معنى إيه إلا أن يجيز. المسألة التي بعدها 337، وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد. يبدو كلمة العبد فيها يعني هي ثلث مال الإنسان وخلاص، يعني أو المسلم، كلمة العبد ها تمام، بس مش عادة يعبر بهذا. في المسألة هنا كلمة العبد والحر بتعمل إشكال، لأن احنا بنتكلم على الولاء، فمش عادة ها هو تمام، بس العادة انه يقول على المسلم، تمام، لأن كلمة العبد هنا ممكن تعمل إشكال واشتباه، لأن حر وعبد ومش عارف ايه، فعلشان كده الكلمة فيها إشكال يعني. المهم واضحة. المسألة التي بعدها 338، وأجمعوا على أن العصبة من قبل الأب ولا تكون من قبل الأم. صحيح، يعني العصبة هي من ناحية الصلب، تمام، يعني أعمام إخوة كذا، لكن أخوال مش عارف إيه خالات، ما في شيء إيه، العصوبة أساسا من إيه، من جهة الصلب، من جهة الأب، من جهة الذكورة، تمام، لما بتدخل أنثى بتغير الطريق، تغير الطريق وتجعل ايه تجعلهم رحاميين. صحيح انها حق صحيح انها مش مكانها لانها ملاش علاقة بالوصية. نعم لعله في اشكال في بعض الايه القضايا او حركت من مكانها. المسألة التي بعدها 339، واجمعوا على ان الرجل اذا اوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، ان ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. بمعنى انا مثلا عندي الان 300,000 اوصيت بالثلث لزيد من الناس، ما جاء الموت الا واصبحت 300,000 دي 30,000، فالان احنا نديله ثلث الاول ولا ثلث الاخير؟ ثلث الاخير، لا يستولى على التركة كلها، انا كتبت له الثلث يعني ثلث الموجود عند الموت، فاصبح الان 30,000 مع معلل ايه 10,000، بينما كان لما كتبت كان ممكن تصل الى 100,000. فالمقصود ان ايه الوصية اصلا الوصية ما بتكون الا عند الايه عند الموت، فاذا كتب ثلث التركة فبحسب الثلث عند ايه عند التركة. صحيح احسنت، قد يكون العكس انها تزيد، بس بشرط ان اكون ايه اطلقتها يعني قلت ايه ثلث التركة تمام غير مقيدة. فانا مثلا كان عندي 30,000 اصبحت 300,000 فيصبح الان الثلث عند الموت 100,000 والعكس بالعكس تمام. لكن اذا كانت محددة بشيء معين كما سيأتي في الكلام وضاعت ما يصبح له شيء، يعني جيت مثلا ايه اوصيت لفلان بالسيارة حقي تمام او بالبيت الفلاني وبعدين جاء السيل وشاله، ولا السيارة جاء السيل وشالها، خلاص لاني اوصيت له بعين معينة لم تعد مش يجي يرجع على الورثة كلهم يشتروا له سيارة، لا ده انا اوصيت له بسيارة معينة تمام، فان هلكت فراحت عليه الايه الوصية تمام. لا قلت 100,000، لا حتى لو عينت لانها لن تكون الا الثلث، لانه ما ناتيش على الورثة ونجهدهم، يعني الان انا مثلا قلت انها ثلث التركة الذي يساوي 100,000 وجاءت التركة كلها 100,000، ما يصحش ان احنا نروح نديها له ونسيب اصحاب التركة بلا شيء. ففي النهاية هو اصلا لو حتى اوصى 100,000 بدون حتى ما يقول ثلث احنا هنردها الى الثلث، فبالتالي سواء سماها ثلث ولا سماها 100,000 هو مش ممكن ياخد عند الموت الا في حدود الايه الثلث، لان العبرة عند الموت. حتى شوفوا في مسألة، لو كان الشخص مثلا وارث عند الوصية واصبح غير وارث عند الموت هنعطي الوصية والعكس. بمعنى انا مثلا كان عندي اخ بس وما عنديش ولد فاوصيت له، الوصية هنا غير صحيحة، ما جاءني الموت لو قد اصبح عندي ابن فصحت الوصية، والعكس انا كان عندي ابن وعندي اخ فاوصيت لاخي لانه يتصح له الوصية، ما جاءني الموت لو قد مات ولدي واصبح اخي والوارث لا تصح الوصية، فالعبرة بما عند الموت. المسألة التي بعدها 340، قال واجمعوا على ان الرجل اذا اوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء الا شيء للموصى له في سائر مال الميت. المسألة تكلمنا عليها، سيارة او تطلب بسيارة ما يجيش ايه وهلكت السيارة ما يجيش يطالب ايه في المال بشيء. واجمعوا على ان الرجل اذا اوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء الا شيء للموصى له في سائر مال الميت. المسألة التي بعدها 341، واجمع على ان الرجل اذا اوصى بغلة بستانه او بسكنى داره او خدمة عبده تكون من الثلث تحسب من الثلث. المسألة الرابعة، المسألة التي بعدها 342، واجمعوا على ان للموصي اذا كتب كتابا وقرأه على الشهود واقر بما فيه ان الشهادة عليه جائزة. يعني جيت كتبت كتاب وقلت يا جماعة انا كتبت وصية اشهدوا اوصيت لفلان كذا كذا شهدته، خلاص الوصية صحيحة وايه وجائزة وحاصلة. المسألة التي بعدها 343، واجمعوا على ان الرجل اذا اوصى لوارثه بوصية واقر له بدين في صحته ثم رجع ان رجوعه جائز ولا يقبل رجوعه عن الاقرار. يعني الان الوصية ممكن ارجع عنها في حياتي، اوصيت لفلان وجيت قلت يعني خلاص مزقتها او قلت اشهد ان انا ايه رجعت عنها خلاص، لكن الاقرار لا يصلح، لان الاقرار لحق الغير. جيت قلت انا اشهد انا باقر ان لفلان عندي 100,000، تمام، جيت بعد شهرين قلت يا جماعة خلاص انا بالغي الاقرار، ما ينفعش، لان خلاص اصبح الان انت ملزم بايه بهذا الاقرار لانه اصبح دينا، فاعتراف بدين غير غير التبرع، التبرع انت ممكن تلغيه غير الوقف، اما الوقف فلا، لكن انا الان قلت يا جماعة انا يعني وصية لفلان ب100,000 ده نوع من التبرع، فجيت بعد شهر بعد شهرين رجعت الكلام، لكن لما اقر له بدين قلت يا جماعة اشهدوا ان فلان له في ذمتي 100,000 فده يعتبر اقرار، ما ينفعش ارجع عن الاقرار وينفع ارجع عن الوصية، لان الوصية تعتبر نوع من التبرع تفضل مني، بينما الاقرار المفروض انه ايه حق من الحقوق، لانه ايه اقرار له بحق ما يصلح ان ايه ارجع عنه. قال واجمع على ان اقرار واجمع على ان الرجل اذا اوصى لوارثه بوصية اقر له بدين في صحته ثم رجع ان رجوعه جائز ولا يقبل رجوع عن الاقرار. المسألة التي بعدها 344، واجمع على ان اقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز اذا لم يكن عليه دين في الصحة. يعني الان انه جاء المريض وقال ان شهدوا لفلان علي كذا، اذا لم يكن عليه دين في الصحة، يعني انه لانه بعض العلماء يفاضلون بين ديون الصحة وديون المرض، يعني هو اراد انه ايه انه يجيب مسألة متفق عليها، فقال اذا لم يكن عليه دين في الصحة، لان بعض العلماء لما تتزاحم يعني الديون او الاموال فيقدمون دين الصحة على دين المرض، تمام، ففي تلك الحالة لن يكون هناك اجماع في المسألة وسيكون خلاف، وهو يريد ان يأتي بالمسألة التي ايه التي لا خلاف فيها، فاشترط انه ايه الا يكون عليه دين ايه اذا لم يكن عليه دين في الصحة. نعم، هو هذا، لان علشان كده بعض العلماء جعلوا ديون المرض يعني ايه في مرتبة دون ديون الصحة، والاقرار في الصحة اقوى من الاقرار في المرض. ليش؟ لوجود الشبهة، الا ان عامة العلماء يعملون به، حتى ان الامام مالك رحمه الله تعالى له رأي، لكن لا ادري هل هو المعمول به في المذهب المالكي ام لا، انه ان تزوج في مرض الموت ان الزواج يكون غير صحيح، تمام، ليش؟ لانه مقصود انه ايه انه ما تزوجها الا مضاررة بالورث، فبلغت المبلغ يعني ايه. ففي نقاش الحقيقة في مدى يعني تحكم المريض مرض الموت في التركة، حتى ان بعض العلماء بيعتبر التركة في مرض الموت اصبحت في لذمة الورثة، فيصبح تصرف الايه تصرف الشخص فيها تصرفا محكوما محدودا. والحقيقة ان عند الحنفية والفقهاء في تلك المسائل يعني نقاش جيد، يعني يدل على ايه يدل على قوة نظر وحكمة وبعد فهم للايه لقضايا الاموال والملك وغيرها، فيمنعون المريض مرض الموت من تصرفات متعددة. وطيب ما انت تيجي تقول طب كيف هنعرف منين، احنا ما بنتأكد ان ده مرض الموت اللي بعد موته، فايش الفائدة؟ الفائدة انه يمكن الطعن في تلك الافعال بعد موته، الفائدة ما احنا ما نتأكد صح، لان من مرض الموت كيف تعرفه؟ تكلمنا مرض الموت من شرطه ان يكون مرضا خطيرا، تمام، انه يتوقع منه فيه الهلكة كالسرطان كالايدز كامراض القلب الشديدة او غيرها، انفلونزا الطيور انفلونزا الخنازير اشياء اللي هي ايه هذه، فده شرط. الشرط الاخر ان يتصل المرض بالموت، ولا والشرط الاخر ده لن نعرفه الا لما يموت، لانه ممكن يشفى، تمام. طب ايش الفايدة؟ الفايدة ان يمكن الطعن في بعض تلك الافعال امام الحاكم بعد موته، فنيجي نبطلها، يعني تبرع لفلان اعطى فلان مش عارف ايه، فنيجي ان احنا ايه نطلب من الحاكم ابطال تلك التصرفات بناء على انه تصرف فيما لا يحق له الايه التصرف، تمام. وده كما قلت فقه كبير الحقيقة، ويعني عندما يغوص الانسان فيه ويقرأ لكلام الائمة وبخاصة علماء الحنفية في هذا الباب لهم ايه لهم يعني مسلك واسع، يجد ان الفقهاء يعني فعلا جزاهم الله خيرا يعني يكادون لا يتركون مسألة الا ويناقشونها، مما يعطي الآن من يريد أن يتفقه القدرة على التعامل مع المسائل الجديدة. فعندما يستطعم الفقه ويفهم كلام الفقهاء ويتمرس على أقوالهم ويعلم تلك الأقوال ويعرفها وتخريجاتها، يكون عنده القدرة على أنه إن قابلته مسألة جديدة يستطيع أن يخرجها أو ناقشها بناء على على تلك الفهومات الجيدة اللي هي نشأت من فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة التي بعدها 345، وأجمع على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة، على أساس بيختلفون في الفاسق. يعني خلي بالك كل الأشياء الضوابط اللي بيأتي بها من أجل الخروج من الخلاف، لأنك تقول طب إيش الفايدة؟ لأنه يختلفون في الفاسق. لو أوصط له بعض العلماء يبطلها لأنه يقول ده مساعدة على فسقه، وإن كان صحيح عند الجمهور، لكن في بعض العلماء يبطلها وبالتالي المسألة فيها خلاف. فابن المنذر بيحاول يأتي بالشيء اللي يتفق عليه الجميع. قال: المسألة التي بعدها 346، وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. يعني الآن أوصيت أنت بشيء وبعدين رجعت بعته، فده يعتبر كأنه رجوع في الإيه؟ يعني أوصيت له بسيارة وبعدين جيت بعتها، فده يعتبر كأنه رجوع عن إيه؟ عن تلك الإيه؟ الوصية. تمام. فأجمع على أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. أنه يبيعه ولا تصدق به ولا يهبه، كأنها علامة على الإيه؟ تصرف أو فعل يدل على رجوع عملي، وإن لم يرجع بلسانه. ما قالش يا جماعة أنا رجعت في وصيتي، لكن تصرف يدل على على الرجوع، لأنه رجع باع السيارة اللي أوصى بها أو وهبها لفلان أو تصدق بالشيء، خلاص ده يعتبر رجوعا عمليا عن عن الوصية. نعم. سلمها لمن؟ يعني باعها كيف؟ ها؟ ها دي يعني اداها له في حياته، دي مسألة الهبة. يعني الآن وهبها له، ما عادتش وصية. يعني الآن السيارة دي اللي كان جعلها الآن قال له خدها، لا دي هبة، دي حكم الهبة، لم تعد وصية، خلاص تملكها بإيه؟ بمجرد أنه أعطى إياها. تمام؟ نعم. تاني كده عفوا، مقابل الخدمة ولا ايش؟ هو بعد تمن الغرفة يعني. تمام صحيح، لانه الان بس انت جتاله في حياتك. فهم رجعوا عادوا عليه بالثمن. لا بس اصل انت يعني تمليكك له اياها في نوع من الهبة، في كأنها هبة مقابل عوض، يعني مقابل عوض، فتلك تشبه البيع. يعني لان العلماء يقولون العبرة بالمعاني لا بالمباني. يعني لو انا قلت لك خذ هذه هدية بمائة ريال، تمام، فده يعتبر بيع وليس هبة، او خذ هذه هبة بمائة ريال فيعتبر ده بيع، ولو سميناه هبة. فالعبرة بالمعاني لا بالمباني. يعني ولذلك العلماء في مسألة مثلا مثل مسألة النقوط اللي هي في الأعراف بيعتبروها زي الدين، تمام، لأن بعضهم يسجلها، فالعلماء والفقهاء يصنفوها ديونا. ليش؟ لأنه بيعتبرها أن الآن هو بيديها لك على أساس أنك هتردها له. فالهدية اللي هي مقابل عوض هي نوع من نوع من الدين أو نوع من البيع، وليست وليست هبة مجردة، وبالتالي تعامل على هذا الأساس. تمام. فبالتالي تطالب بها، ممكن يأتي طالبك بها، لو طالبك بها أمام المحكمة تلزم بها. لما؟ لأن العرف بيقبل أنها وإن سميت بهذه التسمية إلا أنها في الحقيقة من ناحية المعنى هي نوع من نوع من الدين، وليس نوع من وليس نوع من الهبة. تمام. نعم. الوصية الفاسق صحيحة ما لم تكن مقصود بها إعانته على فسقه، لأنه قد يحتاج إلى أنه يعيش. يعني الآن مش معنى أنه فاسق أن احنا نموته. يعني لو كان عندك فاسق قريب لك أو شيء من هذا القبيل وانت وصلت له بغرفة يعيش فيها بدل ما بيشحت من الناس، ما تجيش تقول لا ده فاسق ما يعيش، يعني ما تعدمهوش، إلا إذا كان سيستعلم أنه سيستعين بها على المعصية نفسها. انت عرفت انك هتدي له فلوس هيروح يشتري بها خمر، فما يصلح، ما يصلحش. زي ما بيع العنب لمن ايه يغلب على الظن انه سيحوله الى خمر، او بيع السلاح في الفتن معروف، لكن لو غلب على الظن او اللي بيقع في قلبه انه يتعيش بيها، او اديته شيء بحيث انه ايه ما يستعملهوش زي صدقة، فبعض الاحيان تديله شيء ما استطعش انه ايه يتصرف فيه، اديته غرفة ولا اديته شقة في ايه في بتاع، فدي هيعيش فيها، يعمل فيها ايش يعني، ما يعني هيعيش فيها سواء يعني شرب خمر ولا ما شربش، هو في النهاية يحتاج الى شيء يستره يعني. لكن اعانة العدل احسن، لو 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 عندك قريب يعني طيب ومتزن وفقير وطيب والتاني فاسق وفاجر، فده اولى، لانه اولى على الاعانة يعني. لكن ليس محرما انك ايه انك توصي للفاسق بشرط ان لا يغلب على الظن انك تساعد على فسقه، وانما انت تريد ان يتعيش بس ايه، لكن كونه فاسق دي مسألة ايه مسألة اخرى يعني. تمام. حتى الوصية الكافر يجوز الوصية الكافر كما ايه كما يقرر علماؤنا يعني، المسألة الوصية مسألة واسعة. نعم. ها ها دينا. نعم نعم نعم، بحسب العرف كما قلت هي تشبه ايه مسألة النقوط اللي بيعطى للايه للعريس او الايه او المتزوج، نفس الاحكام بحسب الاعراف. لا 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 لا، ما دام العرف قائم بانه نوع من الدين فينبغي على الانسان ان كان مستطيعا ان يرده، فالعرف يجري انك ما دمت مستطيعا انك لابد انك ايه عندما يقع له نفس الايه نفس المشكلة انك تزوره وتعطيه ايه وتعطيه المبلغ نفسه، وربما تعطيه ايه ازيد منه او شيء من هذا القبيل من باب الهبة بدون تشارك، والا كان ربا بدون تشارك يعني ما ايه بدون تشارك، لكن انت رجل يعني تريد انك تكرمه زيادة، فما في مانع من رد الشيء زائدا حتى لو كان دينا، بس بشرط عدم الايه عدم التشارك وعدم الاتفاق يعني. حتى انا عند طائفة من العلماء لو جيت مثلا سلفتك 100,000 فانت من نفسك جيت كرما ردتهم 120 بشرط ان لا يكون في اتفاق بيني وبينك ولا عرف بانك تزود، والا اصبح من نوع الربا، لان وثبت في الحديث ان احد النبي صلى الله عليه وسلم استقرب يعني ايه ناقة من سن صغير، وبعدين لما جاء ايه صاحبها لم يجد الا سن اكبر وهي اغلى، قال اديله ان احسنكم ايه احسنكم اداء او لفظ ايش يعني احسنكم اداء او مدح يعني اللي يحسن في الاداء، واعتبر ده حسن في الايه في الاداء. فطائفة من العلماء ايه تقول بهذا وتجيز الزيادة في الايه في بشرط ان لا يكون هناك شرط ولا ايه ولا عرف. طيب المسألة 347 واجمعوا على ان للرجل ان يرجع في كل ما يوصي به الا العتق. يعني اي شيء توصي الا العتق، لان العتق خلاص يخرج ايه ده يدل على تشوف الشريعة للعتق، اول ما تعتق خلاص ما تستطيع انك ايه ترجع. تمام. لكن اوصيك باي شيء تاني ممكن ايه ممكن ترجعه، الا اذا قلت فلان من ايه هذا يعني عتيق عند موتي او شيء، فانه خلاص انتهت المسألة. المسألة التي بعدها والاخيرة 348 واجمعوا على ان الاب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه ان كان ثقة امينا وليس للحاكم منعه من ذلك. يعني ان الاب يكون وصى على ايه على ابنه ما دام ثقة امينا. تمام. اما ان كان غير ثقة ولا امين فايه ففيها خلاف ونزاع، لكن المقصود هو يأتي بالمسائل المجمع عليها، فان كان الاب ثقة امينا فيتولى ايه امر ابنه ويكون وصيا عليه وليس الحاكم منعه من ذلك. هذه اخر الايه المسائل التي وردت في كتاب الوصايا، وفقرأنا كتاب الايه كتاب الفرائض وكتاب الولاء وكتاب الوصايا من كتاب الاجماع للامام ابن المنذر، واعتقد ان شاء الله تعالى ان يكون فيها فوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قرأنا وبما تناقشنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.